بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ووالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن قابوس عن ابن عباس قال قال موسى حين كلم ربه رب أي عبادك أحب إليك؟ قال أكثرهم لي ذكرا. قال رب أي عبادك أحكم؟ قال الذي يقضي على نفسه كما يقضي على الناس. قال رب أي عبادك أغنى؟ قال الراضي بما أعطيته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فاللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وبعد، فقد أخرج الإمام أبو خيثمة رحمه الله تعالى هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق قابوس عن ابن عباس، جاء هكذا عند أبي خيثمة رحمه الله تعالى. وأما من أخرج هذا الأثر عن ابن عباس فقد أخرجه عن قابوس عن أبيه، عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه. وأما رواية أبو خيثمة رحمه الله تعالى فقد جاء فيها أن هذا الأثر فيه سقط، فيه انقطاع بين قابوس وابن عباس رضي الله عنه، فالأثر فيه ضعف كما هو ظاهر. وأما من أخرجه بتمامه فهم يعني أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الزهد، وابن أبي شيبة في المصنف، والبيهقي كذلك أخرجه في الشعب. هذا الأثر فيه إخبار من هذا الصحابي الجليل بما تكلم به موسى عليه الصلاة والسلام في ما يتعلق بكلامه مع ربه سبحانه وتعالى وسؤاله له، وما جاء في هذا السؤال تشهد له بما دلت عليه من النصوص والمعاني النصوص الأخرى التي ثبتت في شرعنا. جاء كذلك وأخرج البيهقي رحمه الله تعالى عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى قال قال موسى عليه الصلاة والسلام يا ربي أي خلقك أكرم عليك؟ قال الذي لا يزال لسانه رطبا بذكري. قال يا ربي أي خلقك أعلم؟ قال الذي يلتمس إلى علمه علم غيره. قال يا ربي أي خلقك أعدل؟ قال الذي يقضي على نفسه مثل ما يقضي على الناس. قال يا ربي أي خلقك أعظم ذنبا؟ قال الذي يتهمني. قال يا ربي وهل يتهمك أحد؟ قال الذي يستخيرني ولا يرضى بقضائي، الذي يستخيرني ولا يرضى بقضائي. وكذلك أخرج البيهقي رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما وفد موسى عليه الصلاة والسلام إلى طور سيناء قال يا ربي أي عبادك أحب إليك؟ أي عبادك أحب إليك؟ قال الذي يذكرني ولا ينساني. فهذا الذي جاء في الشطر الأول من مقولة موسى عليه الصلاة والسلام وهو سؤاله لربه أي عبادك أحب إليك؟ قال الذي يذكرني، أو كما جاء في الرواية التي معنا أكثرهم لي ذكرى، أكثرهم لي ذكرى. فإذن من كان أكثر ذكرا لله سبحانه وتعالى كان أكثر قربا من الله عز وجل وأكثر محبة لله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر قد شهدت له النصوص الكثيرة التي جاءت في شرعنا. فالله سبحانه وتعالى قد أمر عباده المؤمنين بالإكثار من ذكره وأن يذكروه كذكرهم لآبائهم، بل أشد من ذلك ذكرا. قال الله سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فقيد الأمر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة الحاجة، لشدة حاجة العبد إليه، شدة حاجة العبد إلى هذا الذكر. قال: وعدم استغنائه عنه طرفة عين، فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لا له. أي لحظة خلا فيها وقتك من ذكر لله سبحانه وتعالى كانت عليك لا لك، وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله عز وجل. فإذن على العبد أن يكون كثير الذكر لله سبحانه وتعالى، ولا يكون ممن يذكر الله أحيانا. فإن أردت أن تعرف قدر ربك في قلبك فانظر إلى قدر ذكرك له، فكلما كان ذكرك لله سبحانه وتعالى كثيرا دل ذلك على قربك من ربك. فالشيء إن أحببته أكثرت من ذكره، الشيء إن أحببته أكثرت من ذكره وكان على قلبك دائما ولم تغفل عنه لحظة من اللحظات، حتى في حال نومك وقبيل راحتك فأنت على ذكر لله سبحانه وتعالى، تستيقظ في يومك في بداية يومك وأنت على ذكر لله سبحانه وتعالى، تتقلب يمنة ويسرة وأنت على ذكر لله سبحانه وتعالى، ما تخطو خطوة ولا تخرج من بيت ولا تدخل هنا أو تخرج من هنا إلا وأنت على ذكر لله سبحانه وتعالى، فتكون ممن وصف بهذا الوصف الجميل وهو أنك من الذاكرين الله سبحانه وتعالى كثيرا والذاكرات. هذا الأمر معاشر الأفاضل لابد أن ننتبه له، لأنه ليس بمجرد الذكر تنال المنزلة العالية والقرب من الله سبحانه وتعالى، لابد أن نفهم هذه جيدا. ليس بمجرد ذكرك تنال القرب والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى، لا تنال المنزلة والقرب من الله سبحانه وتعالى إلا إن كنت كثير الذكر لله، كثير الذكر لله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجميل الماتع، والذي أنصح نفسي وأنصح إخواني بأن يقرأوا فيه ويتأملوا ما ذكره من فوائد عظيمة في هذا الكتاب، وهو الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، من أجمل ما كتب ابن القيم رحمه الله تعالى في الذكر وفوائد الذكر وأثرها على قلب المسلم. يقول رحمه الله تعالى: يقول: إن أكرم الخلق على الله تعالى من المتقين من لا يزال لسانه رطبا بذكره، من لا يزال لسانه رطبا بذكره. ما معنى هذا؟ أي أن هذا اللسان للتو قد ذكر الله سبحانه وتعالى، فيتبع هذا الذكر بذكر ماذا؟ آخر. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك: فإنه اتقاه في أمره ونهيه وجعل ذكره شعاره. فالتقوى أوجبت له دخول الجنة والنجاة من النار، وهذا هو الثواب والأجر، وهذا هو الثواب والأجر. والذكر يوجب له القرب من الله سبحانه وتعالى والزلفى لديه، وهذه هي المنزلة. فإذن عندنا أمران اثنان: منزلة الأجر والثواب، والأخرى الدرجات العالية والمنزلة الرفيعة. يقول رحمه الله تعالى: وعمال الآخرة على قسمين. عمال الآخرة على قسمين، من يطلب الدار الآخرة فهم على هذين القسمين، منهم من يعمل على الأجر والثواب، ومنهم من يعمل على المنزلة والدرجة، فهو ينافس غيره الوسيلة والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى، ويسابق إلى القرب منه، ويسابق إلى القرب منه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى النوعين في سورة الحديد في قوله تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، يضاعف لهم ولهم ماذا؟ أجر كريم. قال: فهؤلاء أصحاب الأجور والثواب. إذن هذان النوعان قد ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد في الآية الأولى، قال: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، فهؤلاء أصحاب الأجور والثواب. ثم قال بعد ذلك: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. قال ابن القيم: فهؤلاء أصحاب المنزلة والقرب، هؤلاء أصحاب المنزلة والقرب. قال بعدها: قال: وهذان الأمران هما اللذان وعد بهما فرعون السحرة إن غلبوا موسى عليه الصلاة والسلام، فقالوا: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذن لمن المقربين. أي أجمع لكم بين الأجر والمنزل عندي والقرب مني. فالعمال، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، فالعمال عملوا على الأجور والعارفون عملوا على المراتب والمنزلة والزلفى عند الله، وأعمال هؤلاء القلبية أكثر من أعمال أولئك، وأعمال أولئك البدنية قد تكون أكثر من أعمال هؤلاء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فقد يكون ذكرك لله سبحانه وتعالى قليلا وعملك كثيرا، لكنك تكون في منزلة أقل من ذاك الذي يذكر الله كثيرا ويستحضر في هذا الذكر الأعمال القلبية. لذلك قال من قال من السلف في وصفهم لأبي بكر رضي الله عنه حينما قالوا: ما فاقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صيام ولا صلاة، وإنما فاقهم بأي شيء؟ بأمر وقر في قلبه، بأمر وقر في قلبه. لذلك قيل في وصفه رضي الله عنه: من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجي في الأول. يعني أنه رضي الله عنه يمشي رويدا، لكن هذا القلب الذي يمتلكه عامر بالإيمان إذا ذكر الله سبحانه وتعالى تواطأ القلب واللسان على هذا الذكر. فقد يذكر الإنسان ربه لكنه ذكر بمجرد ماذا؟ ذكر فقط باللسان من دون استحضار في القلب لمعاني هذا الذكر ومعاني عظمة الله سبحانه وتعالى حينما يذكره. لكن إن واطأ القلب اللسان صار هذا الذكر مؤثرا في القلب ونافعا لصاحبه، ويكون تأثيره عليه أعظم وأقوى من لو كان بمجرد لسانه. ولذلك على المسلم أن يتحرى في هذه الأذكار وفي هذه اللحظات التي أنعمها الله سبحانه وتعالى عليه في هذه الدنيا، أن يتحرى هذه اللحظات فيكون ذكره لله سبحانه وتعالى كثيرا، وأن يستحضر ما يتكلم به وما تدل عليه هذه الألفاظ الشرعية، ويتأمل في عظمة الله سبحانه وتعالى وما تدل عليه هذه الألفاظ الشرعية من مدلولات عظيمة جليلة. فإذن على المسلم أن يتأمل في هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك جاء عنه في غير ما حديث إرشاد وإخبار منه صلى الله عليه وسلم إلى فضيلة الإكثار من الذكر لله سبحانه وتعالى. فقد جاء في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا، هذا جمدان، سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. لو تأملنا في هذا الحديث وفي إخبار النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده لهؤلاء الصحب الكرام رضوان الله عليهم حينما يشير لهم إلى الجبل وهو جبل متفرد عن سائر الجبال، فقال: هذا جمدان. يذكر بعض أهل العلم فائدة جميلة في هذا الحديث، وهو أن هذا الجبل لتفرده صار كأنه مشابه للمسلم الكثير الذكر لله سبحانه وتعالى المتفرد بماذا؟ متفرد عن الناس ومفارق للناس بأنه كثير الذكر لله وليس كما عليه الناس من قلة ذكر الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي دل عليه الحديث أن هذا الجبل بثباته وصلابته في هذا المكان فيه دلالة على ثبات المسلم على ذكر الله وصلابته وقوته في الحق وفي ذكره لله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث أخبرنا بأنك لا تنظر إلى من حولك وتقصيرهم وتفريطهم في ذكر الله سبحانه وتعالى، بل لاحظ نفسك واستثمر أوقاتك ولا تهتم ولا تقل إن غيري قد فرط وأنا تفريطي وتقصيري أقل من تفريطه، فلا تلتفت لهؤلاء، وإنما عليك بنفسك. فأنت امتثل ما أخبرك وأرشدك إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث: هذا جمدان، سيروا، سبق المفردون، سبق المفردون. فلما كنت متميزا عن هؤلاء الناس بكثرة ذكرك لله سبحانه وتعالى، وكنت كذلك ثابتا راسخا قلبك في هذا المجال غير متضجر أو متململ من هذا الحال، بل ترى أنك في لذة وفي سعادة لا يشعر بها من فارق قلبه هذا الذكر. وكما قيل: إن القلب يحيا بذكره لله سبحانه وتعالى ويصدأ إذا قل ذكره لله سبحانه وتعالى. فذكرك لله سبحانه هو حياة لهذا القلب، وفرق بين الحي والميت، فالذي يذكر الله كمثل الحي والذي لا يذكر الله كمثل الميت، وشتان بين هذا وبين ذاك. فمن أراد هذه الحياة وأراد هذه السعادة فعليه بذكره لله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المدارج، مدارج السالكين، يقول: وفي كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة. ما من جارحة من جوارحك إلا ولها عبودية لله سبحانه وتعالى. تأمل في صلاتك، في تكبيرك ورفعك لليدين، وفي خضوعك وسجودك وركوعك، فما من جارحة إلا ولها عبادة لكنها مؤقتة. أما عبودية الذكر فلو تأملتها تجد أنها غير مؤقتة. لذلك يقول ابن القيم: والذكر عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة، بل هم يؤمرون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فكما أن الجنة قيعان وهو غراسها، أي أن ذكر الله سبحانه وتعالى غراس لهذه القيعان، فكذلك القلوب بور خراب وهو عمارتها وأساسها. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذا الذكر جلاء للقلوب، فهو جلاء القلوب وصقالها ودواؤها إذا غشيها اعتلالها. وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا ازداد المذكور محبوبا إلى لقائه واشتياقا. وإذا واطأ في ذكره قلبه للسانه، وإذا واطأ في ذكره قلبه للسانه نسي في جنب ذكره كل شيء، وحفظ الله عليه كل شيء، وكان له عوضا من كل شيء. فإذا إن استحضر هذا الذكر وأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وتواطأ القلب مع اللسان في استحضار هذا الذكر وفي تأمل معانيه وتدبر هذه الكلمات والألفاظ الشرعية التي أرشدك إليها النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن في ذلك جلاء للقلب وحياة له. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: تفقد الحلاوة في ثلاثة أشياء، تفقد الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة وفي الذكر وقراءة القرآن، في الصلاة وفي الذكر وقراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. فإن وجدتم، يعني وجدتم هذه الحلاوة، فاحمدوا الله سبحانه وتعالى، وإن لم تجدوا هذه الحلاوة فاعلم أن الباب ماذا؟ مغلق. إذن فماذا عليك أن تفعل؟ عليك أن تقبل على ربك وتأسف للحال الذي أنت عليه، وتعزم على أن تجدد علاقتك بالله سبحانه وتعالى، وتقوي من هذه الصلة التي تجعل الباب أمامك مفتوح، وتجعل السعادة غامرة لقلبك وعامرة فيه. فلذلك على المسلم أن يتأمل في هذا الأمر. يقول بعض سلف هذه الأمة، يقول: إذا تمكن الذكر من القلب فإن دنا منه الشيطان صرعه، كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان، فيجتمع عليه الشياطين فيقولون: ما لهذا؟ فيقال: قد مسه الإنسي، قد مسه الإنسي. لماذا؟ لأن الشيطان يهرب من ابن آدم إن كان ذاكرا لله سبحانه وتعالى، وأما البيت الخرب الذي لا حرس عليه ولا حافظ له فإنه مرتع خصب للشياطين، تعبث فيه وتلعب. كثير من الناس يشتكي، وللأسف خاصة في أيامنا هذه تكثر مثل هذه الألاعيب الشيطانية، وتسليط بعض أهل الشر والفساد لهذه الشرور على الناس. فلذلك من أوجب الواجبات التي يحرص عليها المسلم هو أن يحافظ على ذكره لله سبحانه وتعالى، لأنك بذلك تحصن نفسك وتكون في حصن منيع متين عن شر هؤلاء الشياطين وشر كل ذي شر. فحصن نفسك واحفظ هذه الأذكار وأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن في إكثارك لذكر الله سبحانه وتعالى منفعة لك بالإضافة إلى قربك من ربك سبحانه وتعالى. فالأعمال كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا الذكر هو روح الأعمال الصالحة، فإذا خلى العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه. الجسد إن خلى من الروح كان جسدا ميتا، فهكذا العمل إن كان عملا من دون ذكر لله سبحانه وتعالى كان كالجسد الذي لا روح فيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا الأمر، وهو الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن فيه حياتك يا ابن آدم. لذلك كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في السنن: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة، وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله عز وجل. فهو إذن فيه رفعة لدرجاتك، وفيه زكاة لك عند ربك سبحانه وتعالى، فهو يقربك من الله سبحانه، وهو يرفعك في الدرجات وفي المنزلة العالية الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى، ويزيد لك في الأجور والحسنات الشيء الكثير. فعلى المسلم أن يستحضر هذه الفضائل ويتأمل فيها ولا يحرم نفسه هذا الفضل، فإنما هي دقائق ولحظات تلقى فيها ربك وأنت فرح مسرور بكثرة ذكرك لله سبحانه وتعالى والإقبال عليه عز وجل. إذن هذا ما يتعلق بالشطر الأول الذي ذكره موسى عليه الصلاة والسلام في دعائه، وهو حينما قال يا ربي أي عبادك أحب إليك؟ قال أكثرهم لي ذكرى. ثم قال يا ربي أي عبادك أحكم؟ وجاء في الألفاظ الأخرى أعدل، قال الذي يقضي على نفسه كما يقضي على الناس. وهذا قد سبق في الدرس الماضي أن المسلم متصف بالعدل وبالقسط، ولو كان على نفسه ولو على أقاربه وأحبابه فهو إنما يقول بالعدل ويفعل العدل وما يوافق العدل ولا يكون مخالفا لهذا، فلا يقضي على الناس بما لا يحب أن يقضي على نفسه. فهذا إذن من هو أعدل الناس أو من هو أحكم الناس؟ قال الذي يقضي على نفسه كما يقضي على الناس. ثم قال بعد ذلك ربي أي عبادك أغنى؟ قال الراضي بما أعطيته، الراضي بما أعطيته. وهذا قد جاء كما ثبت في الحديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق البحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن ماذا؟ أغنى الناس، تكن أغنى الناس. ما معنى الغنى؟ وضحه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ليس الغنى عن كثرة المال والعرض، ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه إذا دعا قال اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فإن رزق العبد هذا الغنى وهو غنى النفس وغنى القلب كان ذلك من علامات سعادته ومن علامات إيمانه بقضاء الله عز وجل وقدره. وارض بما قسم الله لك تكن ماذا؟ تكن أغنى الناس. الغنى ما هو هذا الغنى؟ هل هو الغنى بمعنى كثرة المال أو كثرة الأولاد أو الجاه أو غير ذلك؟ لا، وإنما الغنى هو ماذا؟ غنى النفس كما وضحها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في مسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ بالفلاح، وصفه بأنه من المفلحين الناجين الفائزين. من هو هذا المفلح والفائز والناجي؟ قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رضي بما آتاه الله سبحانه وتعالى، كما جاء هنا في الحديث والأثر أي عبادك أغنى؟ قال الذي الراضي بما أعطيته. فهذا الذي يقنع ويرضى بما آتاه الله سبحانه وتعالى هو أغنى الناس، وهو أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى منزلة. لذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من جعل الهم هما واحدا كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبته الهموم لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك. لماذا؟ لأنه التفت إلى هذه الدنيا الفانية وأضاع وقته، بل ارتكب من المحرمات ما ارتكب لأجل هذه الدنيا ولأجل أن يصل إلى ما وصل إليه فلان وفلان ممن غلبت الدنيا على قلوبهم، فأراد أن يكون مثلهم فتشعبت به الهموم، فمن جعل الهم هما واحدا وهو هم الآخرة، وكيف أن تكون مرضاة الله سبحانه وتعالى هي المقدمة عندي، كفاه الله هم دنياه. ومن تشعبت به الهموم يريد هذا الشيء من الدنيا، ويريد هذا ويريد هذا ويريد ذاك ويريد كذا وكذا، تتشعب به الهموم، لم يبال الله عز وجل به في أي أودية الدنيا هلك. وهذا من قلة العقل، وإلا لو تفكر المسلم ونظر في حاله فإنه سيجد أنه يسعى في شيء زائل وفي دنيا فانية، يسعى في شيء زائل وفي دنيا فانية، سرعان ما يتركها ويرحل عن هذا كله، ويرحل ويترك هذا كله، بل قد يترك هذا الذي جمعه وكد وتعب وشقي في تحصيله، يتركه لأناس ما كان في حياته يود أن تصل إليهم هذه الأمور الطيبة. فهذا المال الذي تجمعه إنما تجمعه لغيرك، والذي يبقى هو الذي أنفقته وجعلته لك مدخرا عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فلا يحزن المسلم على ما فاته من الدنيا، ولا يتضجر ولا ينظر إلى من هو فوقه في هذه الدنيا، بل عليه أن يحزن ويتأسف إن مر عليه يوم ولم يزدد من الله عز وجل قربا، ولم يتعلم فيه مسألة من مسائل العلم تقربه من الله سبحانه وتعالى. هنا يكون الحزن والتأسف. وأما ما فاتك من الدنيا فهذا غير مأسوف عليه وغير مهم بالنسبة لك، ولن ينفعك في آخرتك، وإنما الذي ينفعك هو إيمانك بالله، قوته أو ضعفه، هذا الذي يؤثر عليك، وهو الذي ينفعك إن كان إيمانك بالله عز وجل عظيما. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس، قال: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما مثله، وفي رواية ثالثا، يبتغي واديا ثالثا، لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فابن آدم مهما حصل على الأموال وحصل على ملذات هذه الدنيا سيظل في نظره أنه لا يزال يحتاج المزيد، وهذا كما سبق هذا دليل على نقصان العقل. وإلا فالعاقل الكيس الفطن هو الذي ينظر في حاله، وأن هذا إنما هو زائد عن حاجتي ومضيعة لوقتي ومبعد لي عن ربي، فهذا ليس فيه خير لي، بل الخير كل الخير في السعي والعمل لأجل الآخرة وما يكون فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى. جاء عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. إذا نظرت ووجدت من هو أرفع منك في هذه الدنيا في أمواله في أولاده في جاهه وفي غير ذلك، فانظر كذلك إلى من هو أقل منك، وأن الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليك بالنعم الكثيرة وأعطاك النعم التي تعجز عن شكرها وعن القيام بحقوقها وشكر الله سبحانه وتعالى عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم ويبقى فيه اثنتان، يكبر الإنسان وتتقدم به السنون ويبقى فيه اثنتان، يهرم ابن آدم ويبقى فيه اثنتان: الحرص والأمل، يحرص يزداد حرصه على هذه الدنيا، ويتأمل أن يطول به العمر ويحصل من الدنيا أكثر مما حصل. فمهما بلغ العمر في الإنسان إن كان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى فإنه يهرم وتزداد عنده هذه الخصلتان، الحرص والأمل. لذلك قال الله عز وجل كما هو في الحديث القدسي الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة، قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. وفي هذا إخبار وإرشاد من ربنا سبحانه وتعالى لنا ألا نعطي الدنيا كل همنا ونجعلها هي شغلنا الشاغل، وهي التي تملي علينا ما نقوم به من أعمال من غير مراعاة لدين الله سبحانه وتعالى ومن غير نظر إلى ما يرضي الله وما يسخطه. فهذا والعياذ بالله هذا من علامات الشقاوة. وإلا لو كان المسلم حريصا على دينه فإنه يقبل على الله سبحانه وتعالى ويجعل هذا الإقبال هو شغله الشاغل، وكذلك لا ينسى نصيبه من الدنيا كما جاء في الآثار والأخبار الأخرى: لا تنسى نصيبك من الدنيا بالقدر الذي تحتاج إليه. أما أن تكون هذه الدنيا هي الشغل الشاغل وهي التي عليها يغضب ولها يرضى وإليها يخاصم وعليها يهجر هذا، أو تكون علاقته طيبة مع ذاك لأجل أمور الدنيا، فهذا والعياذ بالله من علامات بعد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى، ومن علامات قلة إيمانه. فعليه أن يتأمل في هذا الأمر أشد التأمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم الذي لا بد للمسلم أن يتأمل هذه الألفاظ العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه لهذه الأمور التي تؤثر فيك يا ابن آدم، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما من ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. لو أن ذئبين جائعين ضاريين دخلا في حظيرة غنم قد غاب عنهم راعيهم، غاب الراعي عنهم، فكيف يكون إفسادهم في هذه الغنم؟ هذا الإفساد الذي تقوم به هذه الذئاب الجائعة الضارية المفترسة ليس بأشد ولا أفسد من حرص المسلم على الشرف وعلى المال، وإفساد هذين النوعين وهذين الأمرين لدينه. فإن تأملت هذا الأمر وجدت أن حرص المرء على ماله وشرفه في هذه الدنيا هو أفسد مما يقوم به ذئبان ضاريان جائعان في غنم. فالمسلم عليه أن يتأمل في هذه الألفاظ النبوية البليغة التي توضح لك خطورة هذه الأمور الدنيوية التي للأسف وقع فيها كثير من الناس. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها الأقوام السابقين. فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فعلى المسلم أن يتأمل في هذه المعاني الجميلة الجليلة التي أرشد إليها الشرع المطهر وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم من إبعاد الإنسان عما فيه ضرر له في دينه وكذلك ضرر له في دنياه. ابن رجب رحمه الله تعالى شرح هذا الحديث حديث ما ذئبان جائعان شرحا جميلا في رسالة لطيفة له يحسن بناء يعني نرجع إليها ونقرأ في يعني في شيء مما ذكره رحمه الله تعالى في هذه الرسالة. يقول رحمه الله تعالى: فهذا مثل عظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لفساد دين المسلم بالحرص على المال والشرف في الدنيا، وأن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبين جائعين ضاريين يأتيا في الغنم وقد غاب عنها رعاؤها ليلا فهما يأكلان في الغنم ويفترسان فيها، أي أن هذا ليس بأشد من إفساد الحرص على الشرف والحرص على المال لدين العبد. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله تعالى أقسام وأنواع هذا الإفساد وهذا الإضرار بالإنسان، فقال: فأما الحرص على المال فهو على نوعين، الحرص على هذا المال هو على ماذا؟ على نوعين. النوع الأول شدة محبة المال مع شدة طلبه من وجوهه المباحة والمبالغة في طلبه والجد في تحصيله واكتسابه من وجوهه مع الجهد والمشقة، أي أنه يسعى في طلب المال ويجد ويجتهد ويقضي الأوقات الطويلة في الكسب والجد والاجتهاد لتحصيل هذه الأموال بطريق مباح، بطريق ماذا؟ مباح، وليس من طريق محرم. قال: ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضيع العمر الشريف الذي لا قيمة له، يعني لا مقارنة لهذا العمر الشريف الذي يضيع بهذا المال الذي يحصله. قال: وقد كان يمكن صاحبه اكتساب الدرجات العلى والنعيم المقيم فضيعه الحريص في طلب الرزق، في طلب رزق مضمون، ضيعه حرصه هذا الذي هو سعي وحرص على رزق مضمون مقسوم لا يأتي منه إلا ما قدر وقسم، ثم لا ينتفع به بل يتركه لغيره ويرتحل عنه ويبقى حسابه عليه ونفعه لغيره. لو لم يكن في حرصه هذا إلا هذا الأمر وهو تضيع هذا العمر الشريف وتضيع هذه اللحظات الثمينة لكفى بذلك ذما لهذا الحرص، لكفى بذلك ذما لهذا الحرص. إذن هذا النوع الأول الذي يحرص على المال وهو يحرص على جمعه من طرق مباحة لكنه مضيع لأوقاته غير منتبه لما فيه قربه من ربه سبحانه وتعالى، فيكفي ذما لهذا الحرص أنه يضيع عليه هذه الأوقات الشريفة الثمينة. النوع الثاني الحرص على المال أن يكون زائدا على ما سبق في النوع الأول حتى يطلب المال من الوجوه المحرمة ويمنع الحقوق الواجبة، فهذا من الشح المذموم. قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محاربهم، أي أن هذا القسم الثاني وهو حرصه على المال يتجاوز فيه أصحاب القسم الأول ويقع في الجانب المحظور وفيما حرمه الله سبحانه وتعالى، فيجمع المال من كل طريق ومن كل جهة سواء كانت محرمة أو مباحة، فيكون حرصه فيه اعتداء كذلك على حدود الله عز وجل، وهذا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه هلاك المسلم: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ولما يقول ابن رجب رحمه الله تعالى ولما كان يعني حرص المرء على هذا الشرف أشد هلاكا يعني عفوا قال يعني بعد ذلك انتقل إلى مسألة الحرص على الشرف. الحرص على ماذا؟ على الشرف. تكلم في الأول على الحرص على المال وأنه على قسمين، ثم ذكر الحرص على ماذا؟ على الشرف والحرص على الجاه في هذه الدنيا. قال وأن حرصه على الشرف، أما حرصه على الشرف فهذا أشد هلاكا من الحرص على المال. حرص على المال وحرص على الشرف، فالحرص على الشرف أعظم إفسادا للمسلم من حرصه على ماله. قال فإن طلب شرف الدنيا والرفعة فيها والرياسة على الناس والعلو في الأرض أضر على العبد من طلب المال، وضرره أعظم والزهد فيه أصعب، فإن المال يبذل في طلب الرياسة والشرف. كثير من ممن يسعى في الحرص على الشرف والجاه والمنصب قد يبذل الأموال الكثيرة ويريد أن يبذل في هذه الأموال ما يوصله إلى ذاك الشرف الذي يسعى إليه. قد يقول قائل بعض الناس يطلب الشرف من غير مال، فهذا كذلك يدخل في الذم. يدخل في ماذا؟ في الذم، وهو أن المسلم يكون نظره إلى هذه الدنيا وأنه يريد طلب العلو والرفع فيها وطلب الترأس على الناس والتزعم لهم. لذلك كان يعني في كلام أهل العلم أن هذا كذلك على قسمين في طلب الشرف والحرص على الشرف. قالوا هو على قسمين. القسم الأول طلب الشرف بالولاية والسلطان والمال، وهذا أخطر جدا وهو الغالب، يمنع خير الآخرة وشرفها وكرامتها وعزها. قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تأملوا حفظكم الله وبارك فيكم، تأملوا ما تقوم به الجماعات الحزبية المنحرفة عن مسلك أهل السنة وحرصهم على الترأس ومنافسة ولاة الأمر، بل المطالبة كما يزعمون ويقولون بأن يكونوا مشاركين لولاة الأمر في ماذا؟ في الرياسة وفي التزعم ونيل الشرف على ماذا؟ على الناس. فهذا المسلك الخطير يدل على بعد هذه الجماعات عن أي شيء، بعدهم عن ماذا؟ بعدهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدهم عن دين الله عز وجل الذي ذم هذه المسالك البدعية المخالفة لما عليه أهل السنة. وتأملوا بعد ذلك لما حصلت المخالفة منهم في هذه الجوانب ماذا كانت العاقبة؟ هل نالوا شرفا في يوم من الأيام؟ منذ خروج الخوارج في زمن الصحابة رضوان الله عليهم إلى يومنا هذا وهم في ذل وفي قهر، نسأل الله أن يزيدهم وأن يذلهم كما ابتعدوا عن دين النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا البعد وهذا الإعراض عن السنة إنما يقع فيه من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن خالف هذه السنة يقع في هذه الأمور وهذه المزالق ولا يوفق، بل يوكل إلى نفسه، يوكل الإنسان إلى ماذا؟ إلى نفسه. فعلى المسلم أن يحذر معاشر الفضلاء من هذا الأمر أشد الحذر، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. قد يكون بعض من كان بعيدا عن السنة حينما تذكر له مثل هذه الكلمات أو هذا التحذير من مسالك أهل الأهواء والبدع قد يجد غضاضة في نفسه أو نحو ذلك، لكن يقال إن هذا لا بد أن يكون ممن يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى وممن عرف السنة وعرف خطورة المخالفة في هذا الأمر، فمخالفة السنة أمرها عظيم، وهي لا تقتصر على أن يكون هذا الأمر ضارا بالمسلم في نفسه، بل قد ينجر ضرره إلى كذلك إلى الناس. تأملوا حولكم ما حصل من فتن وثورات وانقلابات ومظاهرات وغير ذلك من خروج ونحوها من الأمور المخالفة للشرع، كيف أن الضرر شمل القريب والبعيد، وأن الضرر عم كل من كان هناك في تلك البقاع التي حصلت فيها تلك الفتن. فالواجب على المسلم أن ينبه ويحذر من خطورة هذه المسالك. هنا تأمل كلام أهل العلم حينما يذمون هذه الطريقة، وهي حب الرياسة على الناس ومنازعة ولاة الأمر في هذا الأمر، وأن من سلك هذا المسلك فإنه لا يوفق بل يوكل إلى نفسه، يوكل إلى نفسه. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: وقل من يحرص على رياسة الدنيا بطلب الولايات فيوفق، قل أن يوفق بل يوكل إلى نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. فالمسلم عليه ألا ينازع الأمر أهله، ولا يسعى في هذه الأمور التي تكون فيها ما تكون، سواء كانت من رياسة في أمور دنيا على الناس ومنازعة ولاة الأمر، لأن هذا ليس من مسالك أهل السنة. كذلك في ما يتعلق بينه وبين أصحابه وأصدقائه، فينبغي أن لا يتعالى عليهم، بل أن يتواضع ويكون متواضعا معهم، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فلا يكون متعاليا ومترفعا على الناس، بل يكون متواضعا لهم غير مترفع عليهم، هذا الذي يريد الله عز وجل والدار الآخرة. فإذن الطلب الأول أو الحرص الأول على الشرف إنما هو كما ذكر في الحرص على الولاية والشرف والترأس على الناس ونحو ذلك. الثاني طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية كالعلم والعمل والزهد، فهذا أفحش من الأول وأقبح وأشد فسادا وخطرا، فإن العلم والعمل والزهد إنما يطلب بها ما عند الله عز وجل من الدرجات العلى والنعيم المقيم، ويطلب بها ما عند الله والقرب منه والزلفى لديه. لذلك قال الثوري رحمه الله تعالى: إنما فضل العلم لأنه يتقى به الله، وإلا كان كسائر الأشياء. العلم فضل لأنه يدلك ويرشدك على تقوى الله سبحانه وتعالى، وإلا كان كسائر الأشياء. فإن طلب المسلم هذا العلم لأجل نيل الشرف والترفع على الناس بهذا الدين وبهذا العمل وبهذا الزهد، فهو إنما يطلبه لأمر فان، وهذا دليل على كذلك بعده عن المسلك الشرعي. فلذلك إذن على المسلم أن يحذر أشد الحذر من أن يكون حريصا على هذا المال، سواء كان من وجه مباح شاغلا له عن دين الله سبحانه وتعالى، أو كان من وجه حرام يجعله مرتكبا لما حرمه الله سبحانه وتعالى. وكذلك القسم الآخر أن يكون حذرا من الحرص على الجاه والشرف في هذه الدنيا، سواء كان بمنازعة أهل الولايات والخروج عليهم ونحو ذلك من إرادة الدنيا، أو كان كذلك من الحرص على الشرف بطلب العلم لأجل أن يخدمه هذا العلم وهذا الزهد في أن ينال الشرف والحظوة على الناس. وهذا كله يدل على قلة الإيمان وعلى بعد الإنسان عما أرشده إليه هذا الشرع الكريم وهذا الشرع المطهر. طيب نقرأ الذي بعدها الشيخ ولا طولنا عليكم اليوم؟ باقي شوية شوية بس تفضل.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال كان ابن عباس يسأل عن الشيء فيقول إن هذا لفي الزبر الأولى.
نعم. ثم أخرج رحمه الله تعالى حديث طاووس قال كان ابن عباس يسأل عن الشيء فيقول إن هذا لفي الزبر الأولى. في قول طاووس هنا رحمه الله تعالى عن ابن عباس أنه يسأل فيقول إن هذا في الكتب المتقدمة. ذكر أهل العلم قالوا إما أن يكون هذا فيه دلالة على أن المقصود من كلام ابن عباس كما جاء في قول الله عز وجل إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، أي أن هذا الذي تسأل عنه إنما جاء في الكتب الأولى المتقدمة التي جاء فيها ذكر هذه الأمور، وهذا أمر محتمل. ويحتمل كذلك أمر آخر وهو أن في هذا إشارة إلى مسألة الضبط والإتقان في الرواية، وأن المسلم قد يكون في بداية مثلا تحديثه وإخباره بهذا الخبر قد يكون استحضاره أقوى مما كان بعد ذلك، فقد ينسى شيئا من هذه الأخبار، ولكنه قد يكون حدث به من قبل بتمامه وكماله فيذكره فيما بعد بالمعنى، فيذكره بالمعنى أنه يحتمل كذا أو يحتمل كذا. لكن الشاهد أن هذا يقول في الزبر الأولى يعني أنه في الكتب المتقدمة، إما أنه يشير إلى مسألة يعني أن هذا الأمر موجود في الكتب المتقدمة الذي تسأل عنه وتستفسر عنه موجود في الكتب المتقدمة، أو أنه يريد به أن هذا الأمر قد حدثتك به من قبل، قد حدثت به من قبل وأذكره لك الآن. بماذا أذكره لك؟ بالمعنى، أذكره لك بالمعنى، كما هو في الحديث الذي يليه. تفضل الشيخ.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال قلت له إنك تحدثنا بالحديث فربما حدثناه كذلك وربما نقصت. قال عليكم بالسماع الأول.
نعم. قال عليكم بالسماع الأول. هذا الأثر وهذا الحديث عن أبي عثمان وهو النهدي رحمه الله تعالى قال قلت له، يقول عاصم قلت لأبي عثمان النهدي إنك تحدثنا بالحديث فربما حدثتناه كذلك وربما نقصت، يعني أنك حدثتنا بهذا الحديث من قبل والآن تحدثنا، إما أن تأتي به بمثله أو يكون أنقص مما حدثتنا به من قبل. فإلى ماذا أرشدهم؟ قال عليكم بالسماع الأول. عليكم ماذا؟ بالسماع الأول. ماذا يريد من هذا الأمر؟ يعني أنه لما حدثهم في السماع الأول كان إخباره بالألفاظ بتمامها من غير اختصار، من غير ماذا؟ اختصار أو إتيان لهذا اللفظ بالمعنى. فعليكم بالسماع ماذا؟ بالسماع الأول، لأنه كان أتم ولم يكن مختصرا. الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى شرح هذا الأثر في كتابه الكفاية في علم الرواية في باب القول في حكم الخبر يرويه المحدث تارة زائدا وأخرى ناقصا، تارة يرويه بالزيادة وتارة يرويه ماذا؟ بالنقصان. والأثر أثر صحيح السند لا إشكال فيه. يقول الخطيب رحمه الله تعالى إذا كان المحدث قد روى خبرا فحفظ عنه ثم أعاد روايته على النقصان من الرواية المتقدمة وحذف بعض متنه فإن الاعتماد على روايته الأولى والعمل بما تقتضيه ألزم وأولى. يعني في الرواية الأولى لما حدثهم في البداية كان أتم وأكمل والألفاظ جاءت بتمامها، وفي السماع الثاني وفي الرواية الثانية جاء به مختصرا، فالعمدة على أي شيء؟ على السماع الأول الذي جاء به بتمامه. ثم قال رحمه الله: وإن كان لما أعاد روايته زاد في متنه وذكر ما لم يورده في الدفعة الأولى، يعني قد يكون العكس، قد يرويه لهم باختصار ثم بعد ذلك في سماع آخر يرويه لهم ماذا؟ باللفظ الزائد والكامل. فإن كان لما أعاد روايته زاد في متنه وذكر ما لم يورده في الدفعة الأولى فالحكم يتعلق بالرواية المتأخرة دون المتقدمة، والعلة في الموضعين جميعا أن الزيادة مقبولة من العدل. لذلك يقول أهل العلم زيادة الثقة ماذا؟ مقبولة، يعني سواء زادها في الرواية الأولى أو زادها في الرواية ماذا؟ الآخرة، فإنه إذا كان موثوقا بخبره فزيادته ماذا؟ زيادته مقبولة، زيادته ماذا؟ مقبولة، ما لم يكن هناك طبعا تعارض بينه وبين ثقات آخرين فقد يحكم عليها بالشذوذ، وهذا مبحث تدرسونه لعلكم درستموه في مصطلح الحديث. قال: ويحتمل أن يكون تعمد اختصار الحديث والحذف منه لما رواه ناقصا وأورده في الدفعة الأخرى بكماله، فلا تكون إحدى الروايتين مكذبة للأخرى، إحدى الروايتين لا تكذب الأخرى، كما ذكرناه قال في رواية الحديث مرفوعا تارة وموقوفا أخرى، أن ذلك لا يؤثر ضعفا فيه، لا يؤثر ضعفا فيه. فإذا المحدث أو الراوي إن حدث بالحديث في المرة الأولى كاملا ثم بعد ذلك في المرة الثانية اختصره، فالعمدة على ماذا؟ على ما رواه في السماع الأول لما كان تاما كاملا. وإن اختصره في البداية ثم في السماع الآخر جاء به بلفظ تام كامل، فالعمدة على ما رواه في الرواية الأخيرة، فإذا لا تكذب الرواية الأولى الرواية الآخرة، بل تدل على أنه قد اختصرها مرة وأتى بها بتمامها في المرة الأخرى. وعلى هذا لعل في كلام ابن عباس الأول في قوله إن هذا لفي الزبر الأولى، أي أنه قد يحتمل أنه قد أتى به تاما في المرة الأولى في ما كتبه أو ما حدث به في المرة الأولى، وأما لما جاء في المرة الأخيرة قاله ماذا؟ بشكل مختصر، ولم يعني يطل فيه ولم يذكره بتمامه، لأن في يعني المرة الأولى كان لفظه تاما كاملا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المعذرة منكم اليوم طولنا، طيب، فنلتمس منكم المعذرة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.